أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدب. هذا شروع منه في تقسيم العلم الشخصي إلى قسمين، إلى منقول ومرتجل، ليكون هذا التقسيم توطئة وتمهيدا إلى البحث الواقع بعد ذلك. والحاصل أن العلم لا يخلو، إما أن يكون قبل استعماله في العلمية قد استعمل في شيء آخر أو لا، فإن سبق على استعماله في العلمية استعمال أول فيقال إن لفظ العلم منقول، سواء كان هناك مناسبة بين اللفظين بين الاستعمالين أو لم يكن هناك مناسبة. وأما إذا كان اللفظ قد استعمل قبل استعماله في العلمية في استعمال آخر فيقال، وأما إذا لم يكن قد استعمل قبل العلمية في أي معنى من المعاني فهو الذي يسمى بالعلم المرتجل. فاللفظ المرتجل أو العلم المرتجل هو اللفظ الذي أول استعمالاته كانت وين؟ في العلمية. والمنقول والمرتجل بهذا الاصطلاح يباينان المنقول والمرتجل في الاصطلاح المنطقي، وذلك لأن المنقول في المنطق هو الذي يكون بينه وبين المنقول منه مناسبة، بأن يكون اللفظ قد وضع بوضع أول لمعنى من المعاني فيكون استعماله في هذا المعنى استعمالا حقيقيا، ثم يستعمل ذلك اللفظ الموضوع لذلك المعنى في معنى آخر لمناسبة بينه وبين المعنى الأول، ويكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، ثم يكثر هذا الاستعمال الثاني ويقل الاستعمال الأول حتى يحصل تقارن وارتباط شديد بين اللفظ الذي كان موضوعا للمعنى الأول وبين المعنى الثاني الذي استعمل فيه كثيرا، حتى يبلغ المجاز حد الوضع. وهذا هو المراد من المنقول. ولذلك شرط في المنقول المنطقي أن يكون هناك مناسبة بينه وبين المنقول منه، لأن المنقول المنطقي كان في أول استعمالاته استعمالا مجازيا، والاستعمال المجازي لا بد أن تربطه بينه وبين الاستعمال الحقيقي علاقة. ولذلك أيضا شرط في المنقول المنطقي أن يهجر المعنى الأول، وذلك لأن العلاق أو الواضع أو فقل المجاز إنما يبلغ حد الواضع عندما يقترن اللفظ بالمعنى المجازي اقترانا قويا، وهذا الاقتران القوي إنما ينشأ عن كثرة الاستعمال. فلو تكثر الاستعمال الثاني وبقي الاستعمال الأول على كثرته سوف يبقى الانصراف الذهني إلى المعنى الأول لأنه هو الأقوى علقة بحسب الفرد. فانتقال المعنى المجازي إلى حقيقي يحتاج إلى قرن أكيد بينهما، والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى المجازي إنما يحصل بالكثرة، والكثرة يظهر أثرها بقلة الاستعمال الأول. فصار لذلك يقال إنه يشترط في المنقول أن يهجر المعنى الأول. كيف كان؟ هذا في المنطق. فقد ظهر من ذلك أن المنقول المنطقي تشترط فيه المناسبة بين المعنيين، وربما يقال باشتراط هجران المعنى الأول. هذا ثانيا. وثالثا أن المنقول وإن كان استعمالا حقيقيا غير أنه كان في أول استعمالاته استعمالا مجازيا. هذه الخصوصيات الثلاث هي خصوصيات المنقول المنطقي. وأما المنقول ها هنا الذي هو قسم من أقسام العلم فلا يتصف بشيء من هذه الثلاث، وذلك لأن المراد من النقل ها هنا مجرد أن يكون لهذا اللفظ استعمال سابق على الوضع للعلمية سواء كان هناك مناسبة أو لم يكن، وسواء هجر المعنى الأول أم لم يهجر، وأول استعمالات المنقول كانت حقيقية وليس هو في أول استعمالاته كان مجازا لأنه قد وضع بوضع جديد لذلك الشخص المتعين في الخارج. هذا بالنسبة إلى التفرقة بين المنقول بالمعنى المنطقي وبين المنقول بالمعنى النحوي. وأما المرتجل في باب العلم فهو أيضا مباين للمرتجل في باب المنطق، وذلك لأن المرتجل ها هنا التفت هو اللفظ الذي لم يسبق له استعمال قبل العلمية، فهو أول استعمالاته كانت في العلمية، وهذا يعني أن هذا اللفظ لم يوضع إلا لمعنى ولم يستعمل إلا في ذلك المعنى، فيكون المرتجل من أقسام متحد المعنى لا متعدده، وهذا بخلاف المرتجل في باب المنطق حيث جعلوه من باب متعدد المعنى وفرقوا بينه وبين المنقول بأن المرتجل لم تلحظ المناسبة بخلاف المنقول فإنه قد لوحظت المناسبة. ومعنى أن المرتجل يتقوم بعدم لحاظ المناسبة وأن هناك ما يمكن أن يكون بينه وبين شيء آخر مناسبة، فالمناسبة إنما تكون بين طرفين فيكون من متعدد المعنى. هذا وإن كان بالدقة المرتجل المنطقي ليس بهذا المعنى، وإنما هو مندرج عنوان تحت المشترك، بل بالدقة لا وجود للمرتجل في تقسيم المناطق، ولكنهم في المنطق أخذوا المنقولة فاشتبه بعضهم بينه وبين المنقول الذي هو في هذا الباب، فوجد أن ما يقابل المنقول ها هنا هو المرتجل، فأدرج المرتجل في البحث المنطقي. على كل حال هذا لابد ينقح في محله. إذا اتضح ذلك فإن هذه القسمة مبنية على الإثبات والنفي، فلازمها أن تكون قسمة حاصرة بحيث لا يكون ثمة علم، لا يكون منقولا ولا مرتجلا، لأن اللفظ إما أن يسبق له استعمال قبل وضعه للعلمية أو لا يسبق له هذا الاستعمال. ولكن ذهب البعض إلى وجود واسطة بينهما، وذلك في خصوص العلم بالغلبية أو العلم بالغلبة. بيان ذلك أن بعض الألفاظ قد لا تكون موضوعة في أول وضعها لتدل على متعين، كما في مثل لفظ المدينة، فإن أصل الكلمة مدينة وهي اسم جنس يصدق على كثيرين، ثم دخلت عليها الألف واللام التي للعهد، ولكن تكثر استعمال هذا اللفظ مقرونا بالألف واللام في خصوص مدينة النبي صلى الله عليه وآله، فلما تكثر هذا الاستعمال بلغ أو حصل هناك اقتران بين اللفظ وبين حصة خاصة من المعنى، بحيث لم يعد يطلق هذا اللفظ إلا ويحصل انصراف ذهني إلى حصة خاصة إلى خصوص ذلك المعنى، وإن كان هذا اللفظ في أصل وضعه مما يصلح لأن يستعمل في كل مدينة. فلما حصل بسبب كثرة الاستعمال هذا الاقتران صار هذا اللفظ دالا على متعين لا بأصل الوضع وإنما بسبب غلبة الاستعمال، فيقال لمثل هذا النحو من العلم إنه علم بالغلبة، وسيأتي مزيد توضيح فيه في باب آل التعريف في قول الماتن: وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب آل كالعقبة. على كل حال إذا اتضح ذلك فقد ذهب البعض إلى أن العلم بالغلبة ليس منقولا ولا مرتجلا، أما أنه ليس بمنقول فلأن المنقول قد وضع للمعنى المنقول له، والعلم بالغلبة لم يحصل فيه وضع. التفت، في المنقول يكون هناك لفظ مستعمل في اللغة العربية كلفظ فضل الذي هو مصدر يدل على الحدث، فنقل إلى شخص آخر بأن جاء الواضع ووضعه بوضع جديد لمن؟ لذلك الشخص المسمى بفضل، فالمنقول متقوم بوجود الوضع الثاني، والعلم بالغلبة ليس وضعا، ليس فيه وضعا ليس فيه وضع ثاني. وأما أنه ليس بمرتجل فلأن المرتجل غير مسبوق باستعمال قبل العلمي، والعلم بالغلبة مسبوق باستعمال قبل العلمية. إذ الفرض أنه كان موضوعا لمعنى من المعاني الكلية ثم غلب استعماله على فرد بعينه، فنفس افتراضه، نفس افتراض أن العلمية فيه حاصلة بالغلبة يعني أنه قبل هذه الغلبة كان يستعمل في حصة منتشرة، فليس هو لا من باب المنقول ولا من باب المرتجل، إلا أن هذا الكلام في غير محله. طبعا هذا الإشكال كان له واقع في كلمات القدماء، أما اليوم فهذا الكلام واضح الفساد، وذلك لأن الوضع ليس عبارة عن اعتبار المعتبر حتى يرد حينئذ هذا الإشكال، وهو أن العلم بالغلبة لم يأتي واضع ما ويعتبر ذلك اللفظ لذلك المعنى، وإنما الوضع هو عبارة عن القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، أي عبارة عن وجود اقتران ذهني شديد بينهما، بحيث يحصل من وجود أحدهما في الذهن تداعا للمعاني فينتقل الذهن إلى الآخر. وإن كان بالدقة أيضا تداعي المعاني ليس هو القرن الأكيد، حتى إذا سمع أحد فيما بعد هذا الكلام لا يعترض عليه. جيد، إذن فالوضع عبارة عن القرن الأكيد، وهذا القرن قد يحصل بسبب اعتبار المعتبر، كما إذا جاء الواضع وقال أنا خصصت هذا اللفظ لذلك المعنى، وقد يحصل من طرق أخرى ككثرة الاستعمال. ومن هنا كان الوضع في كلماتهم منقسما إلى قسمين، إلى وضع تعييني وهو الذي يكون بتعيين معين، وإلى وضع تعيني وهو الذي يتعين لوحده لا بمعنى من دون سبب، وإنما لسبب خارج عن نفس الواضع والمعتبر. على كل تقدير، على كل حال، إذن فالعلم بالغلبة داخل في قسم المنقول أو المرتجل، داخل في قسم المنقول لأنه سبق له استعمال قبل العلمية، ولأنه وضع بعد ذلك للعلمية، غاية الأمر أن وضعه للعلمية كان بالوضع التعيني لا التعييني. ولذلك أراد الشارح أن ينبه على دخول هذا المورد تحت المنقول، فجاء بهذه العبارة، قال العلم ينقسم إلى منقول ومرتجل. شوف، قال لأنه إن سبق له استعمال، شوف، لغلبة العلمية فهو منقول. وأصل الكلام كان أن يقول كذا، لأنه إن سبق له استعمال قبل العلمية فهو المنقول. واضح، لأنه إن سبق له استعمال قبل العلمية فهو منقول، واضح. ولكن لماذا جاء بهذا القيد؟ قال إن سبق له استعمال لغلبة العلمية. التفت، ليس المراد من اللام هنا لام التعليل، لأنه يصبح المعنى في غير محله، يعني لأنه إن سبق له استعمال، لماذا يسبق له استعمال؟ لغلبة العالمية. بحسب الفرض غلبة العالمية تأتي لاحقا، واللاحق لا يمكن أن يكون علة للسابق، لسبق الاستعمال، وإنما المراد من اللام ها هنا معنى على، يعني لأنه إن سبق له استعمال، شوف، على غلبة العالمية، التي هي أعم من أن تحصل من كثرة الاستعمال أو من الواضح. قال فهو منقول، واضح؟ وإلا فهو مرتشل، فقد أدخل العلم بالغلبة تحت المنقول بهذا القيد. قال وإلا فهو مرتجل نحو سعاد اسم امرأة، لأن هذه الكلمة لم تستعمل قبل وضعها للعلم في أي، لم تكن موضوعة عند العرب قبل وضعها لتكون علما. وأدد اسم رجل. جيد، ثم قال والمنقول بحسب الفرض قد سبق له استعمال في العالمين. ولكن ما هو المراد من سبق الاستعمال؟ المراد أن يسبق، التفت، لنوعه أن يستعمل في العالمية، لا أن يسبق لشخصه. بعبارة ثانية، لو جاء الواضع ووضع لفظة زيد لولده، علما لولده، وكان هذا الشخص أول من وضع ذلك اللفظ لمعنى، هل يلزم إذا جاء واضع آخر وأسمى ولده بزيد أن يصير زيد الثاني منقولا؟ إذ يقال إن هذا اللفظ قد سبق له استعمال قبل هذا الاستعمال. والجواب أن المراد من السبق السبق النوعي وليس السبق الشخصي، يعني إما أن يسبق لنوع هذا اللفظ أن يستعمل في العالمية، لا أن يسبق لشخصه. شخص زيد قد وضع لذلك المعنى ولكن النوع لم يوضع لأي معنى. قال والمنقول إما أن يكون منقولا من مصدر، يعني بمعنى أن الكلمة كانت تستعمل مصدرا كفضل وسعد، من فضل فضلا وسعد سعدا، أو منقول من صفة، المراد من الصفة هنا المشتق، يعني ما يدل على ذات وحدث، كحارث وغالب ومسعود، الأخير اسم مفعول، أو اسم عين، يعني إما أن يكون دالا على الذات كان له استعمال في الذات وحدها يعني جامدا، أو اسم عين كثور وأسد وصقر وغير ذلك من الأسماء. شوف، أو من فعل ماض نحو شمر اسم فرس، وبذر اسم ماء، أو فعل مضارع، أو مش عفوا بذرة حتى تكون فعل ماضي اسم ماء، أو فعل مضارع نحو يزيد ويشكر، أو منقول من جملة نحو تأبط شرا وبرق نحره ويزيد. ليش؟ لأنها فعل مع فاعل، في قول الشاعر نبئت أخوالي بني يزيد، تزبط يزيد بني يزيد صحيح، نبئت مضاف على كل تقدير يا مضاف إليه بالنسبة لبني، صحيح؟ جيد، نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديدوا. جيد، قال وجملة وما بمزج ركب ذائم بغير ويه تم أعرب وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. العلم أعم من كونه منقولا أو مرتجلا، ينقسم إلى ثلاثة، عفوا إلى قسمين، إلى مفرد ومركب، ثم المركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مركب تركيب مزج، وإلى محكي، وإلى مركب تركيب إضافة. وتقسيم العلم ها هنا إلى مفرد ومركب إنما هو باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، وذلك لوضوح أن العلم لما كان دالا على متعين فلا يمكن أن يكون لفظه أو أن يكون جزء لفظه دالا على جزء المعنى. ومن هنا فالأعلام كلها مفرد بالاصطلاح المنطقي، إلا أن الاصطلاح المنطقي للإفراد والتركيب ناظر إلى اللفظ من حيث دلالته على جزء المعنى وعدم دلالته. أما تقسيم لفظ العلم ها هنا إلى مفرد ومركب فباعتبار نفس اللفظ، أن لفظ العلم هل هو لفظ واحد كلمة واحدة أم أنه كان عبارة عن لفظين وكلمتين في الأصل. فما كان لفظا واحدا هو المفرد، وما كان عبارة عن كلمتين أو لفظين هو المركب. ومن هنا يعلم أن أكثر أمثلة التركيب هي من المنقول أو من المرتجل. هي من المنقول، ليش؟ لأن الفرض أن هذا العلم مركب، يعني أن أحد الجزئين لوحده لا يدل على متعين، وإنما الذي يدل على المتعين هو مجموع اللفظين بعد أن انضم أحدهما إلى الآخر. وهذا يعني أن أحد اللفظين لوحده كان مستعملا قبل انضمامه إلى اللفظ الآخر في معنى من المعاني، فيصدق أنه قد سبق له استعمال قبل العلمية. ولذلك سيأتي معنا الآن مثلا أن المركب المحكي دائما سوف يكون منقولا، لأنه كان عبارة عن جملة ثم بعد ذلك جعلت أو وضعت لمتعين. وأما المفرد فقد يكون منقولا كفضل وأسد، وقد يكون مرتجلا كسعادة وأداد. على كل حال، إذن العلم إما أن يتركب من كلمة واحدة، شوف هذا تعبير مجازي، إما أن يتركب من كلمتين أو لا، يعني لا يكون مركبا من لفظين. جيد، لا يصح أن نقول يتركب من كلمتين، يتركب من كلمة واحدة، لأن أقل التركيب من جزئين. جيد، طيب، فالأول مفرد والثاني مركب، ثم المركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى تركيب مزجي، وإلى تركيب إضافة، وإلى محكي. أما التركيب المحكي فهو عبارة عن العلم الذي يكون منقولا عن جملة فعلية أو اسمية، وهذا يعني أن هذه الجملة كانت تستعمل في معناها التي وضعت له، ولكنها بعد ذلك جعلت علما لشخص بعينه. وأما المركب تركيب مزج فهو العلم الذي يكون عبارة عن كلمتين أو لفظين، ولكن يدمج أحدهما بالآخر فينزل كل واحد من اللفظين منزلة جزء من الكلمة الواحد، كما في مثل بعلبكة، أو كما في مثل سيباويه. وأما المركب تركيب إضافة فهو العلم الذي يسند فيه أحد اللفظين إلى لفظ آخر من دون تنزيل، يعني من دون أن ينزل أحدهما منزلة الجزء، كما تقول في عبد الله وغير ذلك. يا يقع الكلام في الحكم الإعرابي لكل واحد من هذه الثلاثة. أما المركب المحكي فيعرب على الحكاية، ومعنى ذلك أن هذه الجملة تبقى على حالها وتكون في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول، من غير أن نحدث في هيئة هذه الجملة أي شيء، فلا يظهر الرفع على آخر هذه الجملة حتى عندما تكون موضوعة لعلم. والسبب في ذلك أن هذه الجملة قبل استعمالها في العلمية كانت موضوعة لتفيد نسبة الحدث إلى فاعل ما، أي كانت موضوعة لتدل على واقعة ما، ثم اشتهرت هذه الواقعة في ذات معينة فجعلت علما لها، فأرادوا أن يحافظوا على هيئة هذه الجملة حتى تبقى دالة على تلك الواقع، فأبقوها على حالها وأعربوها إعرابا محليا، وهو ما يسمى بالإعراب على الحكاية، كما في مثل برق نحره، وفي مثل تأبط شرا. هذا تركيب مزجي، كلام هذه ليست جملة، كلامنا كانت جملة صحيح، كما في مثل كما قلنا جيد، كما تقول برق نحره أو تأبط شرا، هي تأبط شرا قيلت في رجل، قيلت وصفا في رجل، فلما اشتهر بهذه الصفة جيد ذهبت هذه الصفة فيه أو ذهبت هذه الجملة فيه مجرى المثل فحافظوا عليها، ولذلك تعرب على الحكاية. وأما المركب تركيب مزج وهو العلم الذي يتركب من لفظين، التفت، ولكن بأن يدمج أحد اللفظين بالآخر فينزلان منزلة الكلمة الواحدة حتى كأن الجزء الأول صار كالزاي في زيد والجزء الثاني كالدالي فيها. أما المركب تركيب مزج فلما نزل الجزء الأول منزلة الزاي في زيد صار ذلك اللفظ الأول، يعني وإن كان كلمة قبل الناقل، صار ذلك اللفظ الأول بمثابة الحرف الأول من حروف الكلمة، وما هو من الحروف الأولى للكلمة لا يظهر عليه الإعراب، لأن الإعراب أثر يظهر على آخر الكلمة، ولذلك يبنى الجزء الأول على الفتح. طبعا يبنى ويبنى على الفتح تخفيفا كما سيأتي. وأما الجزء الثاني فلا يخلو، إما أن يكون عبارة عن اسم صوت كما في مثل سيباوي ويه قالوا هي اسم صوت، أو لا يكون عبارة عن اسم صوت. التحقيق أن نقول إما أن يكون قابلا للإعراب أو لا يكون قابلا للإعراب، فإن كان قابلا للإعراب يعرب، قالوا لأنه بمثابة الحرف الأخير من حروف الكلمة، والحرف الأخير مظنة لظهور الحركة الإعرابية، وإن لم يكن له حظ من الإعراب بنيا ويبنى حينئذ على الكسر، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. ففي مثل بعلبكة أعربوه ومنعوه من الصرف، ليش؟ لأن فيه العلمية، إذا الفرض أن حديث عن شو؟ عن العلم، وفيه شو؟ وفيه التركيب جيد، فهاتان علتان فرعيتان. طيب
وأما في مثل سيباويه فقد بنوا الجزء الأول على الفتح وبنوا الجزء الثاني على
الكسر.
وجملة المطلب أن المركب تركيب مزج، أما جزءه الأول فيبنى دائما. قالوا لأن هذا الجزء الأول بعد التنزيل قد نزل منزلة الحرف الأول، والحرف الأول من حروف الكلمة ليس مكانا ومحلا لظهور الحركة الإعرابية، فيبنى، لأنه لا نريد من البناء ها هنا إلا عدم الإعراب. وأما الجزء الثاني فلما كان بعد التنزيل بمثابة الحرف الأخير، والحرف الأخير محل لظهور الحركة الإعرابية، فالقياس أن يظهر عليه الإعراب. غاية الأمر أن بعض المركبات بالتركيب المزجي لا يقبل آخرها الإعراب، كما في مثل ويه في سيبويه، قالوا فتبنى حينئذ أيضا. وذلك لأن ويه كما قيل اسم صوت، وأسماء الأصوات لا حظ لها من الإعراب. فإن قلت فلما لم يبنى ذلك الاسم مطلقا ودائما لمشابهته للحرف في التركيب أو في الافتقار، كما فعل النحاة ذلك وين؟ مش النحاة، كما فعلت العرب ذلك في مثل 15. ففي 15 لما ركب أحد اللفظين مع الآخر ونزل منزلة الكلمة الواحدة بني كل واحد من الجزئين لاحتياج الجزء الأول إلى التركب مع الثاني، والافتقار الثاني للتركب أيضا مع الأول. فلما بني الجزآن في مثل 15 ولم يبنى الجزآن في مثل بعلبكة؟ والجواب على ذلك أن 15 أو أن جزئي 15 كان لهما دلالة على معنى قبل التركيب، وبقيت دلالتهما على هذا المعنى بعينه بعد التركيب. فإنك لا تريد من الخمسة في 15 إلا معنى الخمسة، ولا تريد من 10 في 15 إلا معنى العشرة. غاية ما في الأمر أنك قد أضفت الخمسة وجمعتها مع العشرة. فقبل التركيب كان للخمسة وللعشرة معنى، وهذا المعنى بعينه، التفت، هذا المعنى بعينه بقي بعد التركيب. وهذا يعني أنه لا يوجد وضع جديد في مثل هذا التركيب، وهذا بخلاف مثل بعلبكة، فكان كل واحد من هذين اللفظين موضوعا لمعنى، ثم بعد تركبه مع اللفظ الآخر زال عن كل واحد من الجزئين معناه، واكتسب المجموع معنى جديدا. فدلنا ذلك على أن هذا التركيب عبارة عن وضع جديد. وإذا كان هذا المركب موضوعا بوضع جديد لم يعد هناك شبه له بالحرف، إذ لم يعد هناك تركيب. هذا ليس تركيبا في الحقيقة، لأن التركيب، شوف، عبارة عن ضم جزء إلى جزء آخر ليحصل عن مجموعهما، التفت، مركب حائز على خصائص كل واحد من الجزئين. وهذا التركيب تركيب شكلي، وليس فيه، ليس في الكل حيازة لخصائص الأجزاء. فكأنما هناك ثلاثة أوضاع، كأنما جاء الواضع ووضع بوضع أول لفظة بعل لمعنى، ثم لفظة بيك لمعنى، ثم لاحظ لفظا ثالثا اتفق أنه يساوي بصورته صورة مجموع اللفظين، فكأنه لا تركيب في المقام. جيد، ولذلك كان الأول مبنيا لأنه صار بمثابة الحرف الأول لا للافتقار، وصار الثاني مبني معربا لأنه بمثابة الحرف الأخير. وهذا النوع من المركب المزجي إذا كان معربا فإنه دائما يكون ممنوعا من الصرف لعلميته ولأنه مركب بحسب الفرق، ففيه التركيب والعلمية. وإذا لم يكن قابلا للإعراب فإنه يكون مبنيا على الكسر، كما تقول في نفطوي ومسكوي وسيباوي وجحشوي وغير ذلك مما قيل. طيب، وأما المركب تركيب الإضافة فهو الذي أضيف أو أسند أحد اللفظين إلى الآخر من دون تنزيل، يعني من دون أن يبلغ ذلك حد التنزيل، كما تقول جاء عبد الله، وهذا إعرابه. أما الجزء الأول فبحسب محله من الإعراب، وأما الجزء الثاني فيكون دائما مجرورا بالإضافة. بقي عندنا في هذا المطلب إشارة صغيرة إلى ما في كلمة سيباويه، وهي فائدة لطيفة لا بأس ببيانها. الآن ما معنى سيباويه؟ هذا هو المشهور والمتداول على الألسنة. المشهور أن كلمة سيباوي عبارة عن سيب ووي، وأن وي في اللغة الفارسية بمعنى رائحة الرائحة، وأن سيب هي التفاح. أما أن سيب في الفارسية بمعنى التفاح فهذا لا كلام ولا مشاحة فيه، وأما أن ويه موضوع في اللغة الفارسية للرائحة فهذا لا محل له من الصحة. ومن هنا وقع اختلاف في توجيه معنى سيبويه، فذهب البعض إلى أن هذه الكلمة هي عبارة عن سي وبوي، لأن سي في اللغة الفارسية بمعنى 30، يعني عدد، لفظ يدل على عدد 30، وبوي يدل على الرائحة. جيد، فكان أصلها سي بوي يعني صاحب 30 رائحة. جيد، ثم صارت سي بوي، فهو ليس بمعنى رائحة التفاح وإنما بمعنى شو؟ بمعنى صاحب 30 رائحة. وذهب البعض الآخر إلى أن هذه الكلمة كان أصلها سيب بوية أي رائحة التفاح، سيب بوية. جيد، ليش سيبو بالضم؟ لأن حرف العطف في اللغة الفارسية يقتضي ضم ما قبل، يعني ضم المعطوف. جيد، مثلا تقول نون وشير، يعني هي نون وشير، نون وشير دائما هكذا الواو لا يلفظونها وإنما يتبعون. جيد، فكان أصلها سيبو بوي، جيد، يعني تفاح ورائحة. ولذلك وجد في كلمات بعض النحاة أنه لا يقال سيبوي وإنما يقال سيبوي، سيبوي. جيد، هذا قول. ذهب بعض ثالث إلى أن وي، التفتوا على كلا التقديرين، وي ليست اسم صوت، صحيح؟ معنى رائحة، إذن هي كلمة عجمية ولكن ليست بمعنى صوت. القول الثالث أنها عبارة عن سيب ويه، والمراد من ويه هنا اسم فعل بمعنى الحث والاستثارة استثارة العاطفة أو يعني اللي هو الحث والتعجيل واستثارة المخاطب كما تقول يعني أشبه بواو جيد ويا هذا جيد يعني ما هذا الذي تفعله استعظام من فعلته فهي اسم فعل حينئذ وليست اسم صوت أيضا وعلى كل التقدير لم أجد وجها يبين كيف تكون اسم صوت مع أن كلام الشارح أنها اسم صوت على كل حال اللهم إلا أن يقال إنها لفظ وضع ليدل على صوت اسم الفعل بمعنى أنه في هذا المقام نحن لا نريد اسم الفعل لأننا لو أردنا اسم الفعل لأردنا معناه في المقام ها هنا لا نريد الحث ولا نريد استثارة المخاطب وإنما نريد أن نناديه ولكن لما كان هذا اللفظ وهو سيب لفظا أعجميا أرادوا أن يضعوا في آخره ما يمنع من ظهور الحركة الإعرابية عليه ليدل ذلك فيه على أعجميته فاستعاروا له صوتا لا يريدون منه أي معنى من المعاني فكان أن استعاروا صوت اسم الفعل ليدل على اسم الفعل ليدل عفوا فقط لأي شيء لأجل أن تكون هذه التتمة في الآخر مانعا من ظهور الحركة الإعرابية فهم لا يريدون اسم الفعل لأنه لو أرادوا لأرادوا معناه وإنما أرادوا ذلك اللفظ الذي يصوت به عندما يراد اسم الفعل فصار اسم صوت لذلك على كل حال هذا توجيه يصلح شاهدا في المقام طيب نقرأ هذا المقدار ونختم باب العلم قال العلم بالنسبة إلى لفظه ينقسم إلى مفرد ومركب شوف بالنسبة إلى لفظه يعني بمعزل عن المعنى والمركب ينقسم إلى جملة ومركب تركيب مزج وإلى مضاف ولما أخذ في بيان هذا قال وجملة أي ومن العلم جملة والمراد بها ما كان في الأصل شوف المراد من الجملة ما كان في الأصل مبتدأ وخبرا ولكن لم يتفق أو اتفق أن العرب لم تنقل علما كان أصله مبتدأ وخبرا إذن لماذا يذكرون نقول لأن باب الوضع في الأعلام لا ينقطع الآن أنا أستطيع أن أنقل الآن أنا أستطيع أن أسمي ولدي بأنه زيد قائم جيد وهذا بخلاف أصل اللغة الوضع فيها انسد ولكن هنا لا ينسد باب الوضع قال أو فعلا وفاعلا كبرق نحره ولا تكون إلا محكية لجريانها مجرى الأمثال قال والمركب تركيب المزجي هو كل اسمين جعلا اسما واحدا شوف ولكن نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث ولكن عند التنزيل لا يعود الدلالة التي كانت ثابتة لكل واحد من الجزئين تزول عنه ويكتسب المجموع دلالة دلالة ثالثة جديدة فيبنى الأول على الفتح شوف ما لم يكن آخره ياء إذا كان آخره ياء يبنى على السكون فيبنى على السكون وذلك نحو شوف بعل بكة كان أصلها بعل وبيك آخر الجزء الأول مش ياء فتقول بعل بكة وحضر موتى وهذا هذا شوف معدي لا تقول معدى يا كرب لأن آخره ياء فيه ثقل لو قلت معدى يا كرب وإنما يبنى على السكون تخفيفا هنا فتقول معدي كرب هذا شذوذا والقياس مش نقول معدي كرب وإن كان هذا الأشهر على اللسان القياس أن نقول معدي كرب جيد الآن ما معنى حضر موت كان أصلها شو حضر الموت حضره الموت تمام طيب معدي كرب عداه الكرب أي جاوزه الكرب يعني اجتاز كربه فصار معدي كرب إذا تذهب إلى لغة العجائز في ضياعنا تجد كثير من هذه الألفاظ وأما الثاني فيعرب الآن مثلا البارح كنت أقرأ في أتصفح في القاموس تقول ببا ببا. ما معنى ببا ببا؟ هلا الناصح شو بنقوله نحن؟ بوب. هي ببا ببا او فهو ببو. هو ببو يعني هو تضخم ونصح. جيد. بوب يعني جيد. هذه في اللغة في القاموس في المعجم. طيب على كل حال وأما الثاني، طيب هذا الجزء الأول. الجزء الثاني قال وأما الثاني فيعرب، شوف ما لم يكن اسم صوت كوي في سيبوي كيف تكون اسم صوت كما بينا. وعمروي فيبنى لأن الأصوات لا حظ لها في الإعراب. ليش لا حظ لها؟ لأنها أولا مأخوذة من اسم الفاعل، واسم الفاعل لا يعرب يا مشوار. طيب قال وأما المضاف ك فنحو عبد شمس وامرئ القيس، وهو أكثر أقسام المركب، فإن منه الكنة كأبي قحافة وأبي سعيد. ليش؟ الكنية أو عفوا لا الألقاب طبعا. قالوا هو أكثر أقسام المركب فإن منه الكنة طبعا، ومنه شو؟ نعم الكنية، لأن دائما مصدرة بأب وأم. نعم كأبي قحافة وأبي سعيد، ولا يخفى ما عليه من الكثرة والانتشار. ما بقي في المطلب لا يوجد مطلب، يوجد فقط تطبيق على العبارة. إن شاء الله نطبق غدا، ندخل في اسم الإشارة وننهي اسم الإشارة غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله صلي على
إذا لأني مش نايم.